التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، أسعدتم بالخير أوقاتا مع برامجنا المعدة لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر. هذه التحية تصلكم من فريال حسين ومخرج الفترة ديار أبا مرني. نرافق الآن الزميل فارس عمر إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. عقد قادة الكتل السياسية اليوم الثلاثاء جلسة محادثات تمهيدا لقمة الطوارئ التي دعا إليها رئيس الوزراء نوري المالكي. وأعلن الرئيس جلال طالباني أن في النية عقد اجتماعات رباعية وخماسية لقادة القوى المشاركة في العملية السياسية يوم غد الأربعاء. أعلن نائب الرئيس السوري فاروق الشرع اليوم الثلاثاء أن رئيس الوزراء نوري المالكي سيزور سوريا لإجراء محادثات تتركز على وضع أكثر من مليون لاجئ عراقي في سوريا وسبل تلبية احتياجاتهم. وقال الشرع في أن موعدا لم يحدد لزيارة المالكي التي ستكون الأولى يقوم بها إلى دمشق. نائب الرئيس السوري قال في مؤتمر صحفي أن دمشق مستعدة للتعاون تعاونا وثيقا مع العراق في كل المجالات إذا كان هناك موقف عراقي حقيقي يؤدي إلى المصالحة الشاملة ويحدد جدولا زمنيا لانسحاب القوات الأمريكية. ونقلت وكالة فرانس بريس عن الشارع نفيه وجود منافسة في العلاقات مع إيران، وقال أن سوريا وإيران تريدان عراقا موحدا مستقلا عربيا متحررا من كل قوى الاحتلال بحسب تعبيره. قالت مصادر الشرطة أن 10 أشخاص على الأقل قتلوا اليوم الثلاثاء في هجوم انتحاري بصهريج وقود مفخخ استهدف جسر ذراع دجلة في منطقة التاجي شمالي بغداد، وتسبب الهجوم في انهيار قسم من الجسر الذي يربط بغداد بالمنطقة الشمالية. وكان هذا الجسر أصيب بأضرار في عملية تفجير استهدفته في أيار الماضي. وكانت القوات الأمريكية بدأت اليوم عملية واسعة في محافظة ديالى بمشاركة 16 ألف جندي من القوات العراقية والأمريكية في إطار حملة جديدة تستهدف الجماعات المسلحة في أنحاء العراق. في غضون ذلك أعلن الجيش الأمريكي اليوم مقتل 5 من جنوده، 4 منهم قتلوا يوم أمس الاثنين. بحث مسؤولون عراقيون وأردنيون في عمان اليوم الثلاثاء سبل مكافحة الإرهاب. وقال مستشار الأمن القومي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية بترا بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الأردني عبد الإله الخطيب إن أمام الأردن والعراق خيارا واحدا هو الوقوف في خندق واحد لمكافحة الإرهاب. وكان وفد عراقي يضم 7 أعضاء من كبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين وصل إلى عمان ليلة أمس الاثنين، ومن المقرر أن يبحث الوفد مع المسؤولين الأردنيين أيضا سبل تحسين أوضاع العراقيين في الأردن. قالت حركة حماس ومصادر طبية أن 3 من ناشطي الحركة ورابعا من ناشطي حركة الجهاد الإسلامي ومدنيين قتلوا اليوم الثلاثاء بنيران الجيش والطيران الإسرائيلي، وأصيب 26 آخرون في عملية توغل شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. نفى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد اليوم الثلاثاء أن إيران تزود حركة طالبان في أفغانستان بالسلاح، وكان أحمد نجاد أجرى محادثات مع الرئيس الأفغاني حميد كرزاي خلال زيارته الأولى إلى أفغانستان، وأعلن في مؤتمر صحفي مشترك عقب المحادثات إنه يشك في وجود أي صدق في هذه الاتهامات بحسب تعبيره. وقال أحمد نجاد أن طهران تدعم العملية السياسية في أفغانستان.
نحن ندعم العملية السياسية في أفغانستان بكل قوة، فإن لأمن أفغانستان تأثيرا مباشرا على إيران، لأننا نشترك في أطول حدود بيننا، وأن أفغانستان آمنة وقوية هي خير ما يخدم مصالحنا.
أفغانستان أمن وقدرتمند بهترين است.
كرزاي من جهته قال أن حكومتي إيران والولايات المتحدة أقرت بأن أفغانستان آمنة هي في مصلحة بلديهما على السواء. أكد وزير الخارجية التركي عبدالله جول اليوم الثلاثاء ترشحه عن حزب العدالة والتنمية لانتخابات الرئاسة التي ستجري في وقت لاحق من هذا الشهر. وقال جول في مؤتمر صحفي عقب تقديم طلب ترشيحه إلى البرلمان أنه سيعمل في حال انتخابه من أجل تعزيز العلمانية وانضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، وأضاف أنه سيراعي كل وجهات النظر وأن رئاسته ستكون للشعب التركي برمته، وأكد أن حماية العلمانية ستكون من أهدافه الرئيسية، وينبغي لا تكون هناك مخاوف عند أحد بهذا الشأن على حد تعبيره. احتفلت باكستان اليوم الثلاثاء بالذكرى 60 لاستقلالها بإطلاقات من المدفعية والألعاب النارية، وألقى رئيس الوزراء شوكت عزيز كلمة بالمناسبة أشاد فيها بانبثاق باكستان دولة مسلمة ذات دور مهم في الساحة الدولية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
صحبة طيبة تتمناها لكم فريال حسين، وأيضا مخرج الفترة ديار بامرني مع الفقرات المختارة لهذه الساعة من إذاعة العراق الحر. وسنتابع فيها تقريرا عن مشاريع إسكانية في كردستان العراق، كما نتصفح عددا من الجرائد العراقية، ونتعرف أيضا على أهداف تشكيل كتلة برلمانية نسوية داخل مجلس النواب. في ختام الساعة سنلتقي بخضير الشايع وجولة في رحاب المقام والباستا العراقية. سيداتي وسادتي، أعلنت وزارة الداخلية أن تنظيم القاعدة في العراق فقد 75% من قادته نتيجة العمليات الأمنية التي شنتها القوات الأمريكية والعراقية ضده، وأشارت إلى عزمها فتح 50 مركزا للشرطة في محافظة ديالى بعد طرد المسلحين منها. فيما قالت وزارة الدفاع أن أجهزة كشف المتفجرات تحقق نتائج طيبة، وأن القوة الجوية العراقية تستخدم طائراتها لحماية خطوط الطاقة. جمان العبيدي توجز لنا أهم ما جاء في مؤتمر صحفي مشترك للوزارتين.
أعلنت الحكومة العراقية عن أن تنظيم القاعدة فقد أكثر من 75% من قادته، وذلك طبقا لما أعلنه المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع محمد العسكري في بغداد ظهر الثلاثاء.
تنظيمات القاعدة الإجرامية فقدت أكثر من 75% من قادتها الميدانيين وقياداتها المهمة، وأصبحت الآن تأثيراتها يعني ليست مهمة. معظم هذه التنظيمات في ثلاث أماكن. الآن هناك عمل يجري في منطقة القرمة قرب الفلوجة، منطقة شرق الفلوجة. يعرفون أن القاعدة بدأت تتهاوى في كل أنحاء العراق، والآن أصبحت المبادئة بأيدي قواتنا الأمنية ووزارة الدفاع من جهة ووزارة الداخلية من جهة أخرى، وعمل مشترك من وزارة الداخلية والدفاع. أنت تعرفون التقنيات والإمكانيات التي تمتلكها القوات من الجنسيات من ناحية الوصول إلى بعض الأهداف جوا، وهي ذات طبيعة جغرافية معقدة. هؤلاء الآن التجأوا إلى هذه الأماكن، على سبيل المثال جبال حمرين، بعض المناطق الوعرة، هم هربوا ولعبوا بهذه المناطق.
من جانبه أفاد العسكري أن استخدام أجهزة كشف المتفجرات أمنت انخفاضا واضحا في عدد التفجيرات وخاصة السيارات المفخخة في بغداد.
وبالفعل هذه الأجهزة الفيديو هي من صنع أمريكي، عقدنا على 100 جهاز، وجتنا أيضا هدية من الجانب القوات الأمريكية 100، وهناك أيضا دفعات أخرى. تم تطبيقها في خطة فرض القانون في المناطق المهمة والحساسة. لا تنسون هناك تحدي، التحدي بجلب هذه الأجهزة ونوعيتها، يعني حتى ظروف الجوية العراقية صعبة، وأيضا هناك مشكلة هي مشكلة التدريب. لديك جهاز جيد، ولكن من يتدرب عليه هو هذه الغاية. في وزارة الداخلية جهود كبيرة يعني تبذل لتدريب عناصر الشرطة والجيش في آن واحد. لذلك هاي الأجهزة حساسة جدا، بها مميزات، هي تكشف السيارات المفققة والعجلات والمعدات تي ان تي.
وردا على سؤال لإذاعة العراق الحر حول نية وزارة الداخلية بفتح 50 مركزا للشرطة في محافظة ديالى بعد تحرير جميع مناطق المحافظة من العناصر المسلحة، أجاب اللواء عبد الكريم خلف.
المناطق اللي تم تحريرها في جانبي بعقوبة هي مناطق الغربية القاطن والمعلمين والمفرق وحي المصطفى وبعقوبة الجديدة، والجانب الشرقي الذي يشمل بعقوبة القديمة بكل أحيائها جرف الملح والسوق. تم لعزم فتح 50 مركز في كل أنحاء محافظة ديالى، وخصصت كل الإمكانيات لفتحها. هذا راح يشمل تواجد وزارة الدفاع والداخلية والجهات الأمنية الأخرى وأجهزة الاستخبارات في هذا المركز لغرض قيادة العمليات من هذه المناطق.
كشف المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع عن استخدام القوة الجوية طائراتها في توفير الحماية لخطوط الطاقة الكهربائية وأنابيب النفط.
منذ أكثر من 10 أيام قامت القوة الجوية العراقية بإخراج طائرات استطلاع وطائرات قتالية لحماية خطوط الطاقة سواء الكهربائية أو خطوط النفط، وقامت بفعاليات جيدة في هذا الاتجاه. نود أن نحذر من خلال وسائل الإعلام الموجودة الآن كل المواطنين وكل الأشخاص اللي ما يعرفون أنه لا يتقربون عن خطوط نقل الطاقة وخاصة الكهربائية وخطوط النفط بمسافة لا تقل عن 30 إلى 50 متر، لأنهم سيتعرضون إلى نيران. وبالفعل يعني الأسبوع الماضي كان هناك مجموعة، لولا التنسيق العالي بين الدفاع والداخلية والكهرباء لتم قتل عناصر كانت تعمل لتصليح خطوط الأنابيب، ولكن هناك مركز عمليات نسق هذه الحالة، لأن هناك طائرات تقوم بالاستطلاع تساندها طائرات بارتفاعات أعلى مقاتلة لحماية الطائرات وحماية هذه الخطوط. لذلك ستطلق نيران بشكل مباشر على من يقترب لهذه الخطوط.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، أعلنت وزارة الإعمار والإسكان في إقليم كردستان العراق عن توقيع اتفاق مبدئي مع 14 شركة من كوريا الجنوبية متخصصة في الإنشاءات المدنية على بناء 5000 وحدة سكنية في محافظات الإقليم الثلاث أربيل وسليمانية ودهوك، بالإضافة إلى ربط هذه المحافظات بشبكة من الطرق السريعة. مراسلنا في أربيل شمال رمضان يلقي الضوء على هذه المشاريع وطريقة تنفيذها والإشراف عليها في حديث مع وكيل الوزارة نهرو أكرم جميل.
وقعت 2 من وزارات حكومة إقليم كردستان وهما وزارتا الإعمار والإسكان والموارد المائية مذكرة تفاهم مع مجموعة من الشركات الكورية الجنوبية تفضي إلى اتفاق لإقامة نوعين من المشاريع، قسم منها لصالح الحكومة والآخر في مجال الاستثمار. وذكر نهرو أكرم جميل وكيل وزارة الإعمار والإسكان بحكومة الإقليم لإذاعة العراق الحر في لقاء خاص أن المشاريع الاستثمارية المنتظرة أن تنفذها الشركات الكورية هي في مجالي إنشاء الوحدات السكنية وبناء طرق برية سريعة.
تم الاتفاق المبدئي مع حوالي 14 شركة كورية على إنشاء 5000 وحدة سكنية في أربيل سليمانية ودهوك، وإنشاء شبكة طرق سريعة من أربيل إلى الحدود التركية. هذه المشاريع يتم تنفيذها عن طريق الاستثمار، ولكن نحن نشارك في الإشراف وفي عملية كيفية البيع، وهذا ضمان للمستثمر.
وتحدث وكيل وزارة الإعمار والإسكان عن التسهيلات الحكومية للشركات.
نحن كحكومة نقدم لهم تسهيلات لتقليل الكلفة، مثلا تخصيص الأرض، نحن نساعدهم، نطلب من وزارة البلديات بتخصيص المكان لهذه المشاريع.
شبكة الطرق أو الطريق الذي أشرتم إليه المتضمن الكثير من الفقرات، ربما الجسور وما إلى ذلك، هل هذه أيضا ستدخل ضمن المشاريع الاستثمارية التي ستقوم بها الشركة؟
نعم، هذه الطرق أيضا يستخدم يعني مقابل مبلغ قليل، يعني يكون هذه طبعا من الناحية الاقتصادية مستفيدة للمواطن. احنا في المستقبل ان شاء الله نتبع هذه الطريقه ايضا.
هل قمتم انتم في الوزاره وفي حكومه اقليم كردستان العراق بهكذا مشاريع، يعني على شاكله هكذا هذه المشاريع خلال الاعوام الماضيه؟
نعم هذه أول تجربة بالنسبة لوزارتنا، أول تجربة من حيث من ناحية الطرق والجسوم، من ناحية السكن كذلك. لكن نحن أنشأنا مشاريع الطرق والجسور، مشاريع الإسكان، لكن على ميزانية الحكومة إقليم كردستان وليس عن طريق الاستثمار. لكن هذه هم طريقة لتقليل مشاكل أو لحل أزمة السكن وحل أزمة المواصلات في إقليم كردستان.
إلى ذلك ووفقا لإحصائيات حكومية، فإن إقليم كردستان بحاجة إلى نحو 150 ألف وحدة سكنية جديدة لحل أزمة السكن التي تشهدها محافظات الإقليم الثلاثة. وكانت الشركات الكورية وعبر متحدث باسمها قد صرحت في سيول قبل أيام إلى أن قيمة المشاريع التي ستنفذها في كردستان العراق تصل إلى حوالي 25 مليار دولار. ترى هل إقليم كردستان العراق مهيئ لاستقبال مثل هذه الاستثمارات؟ وهل هذا هو توقيت مناسب للشركات لإقامة مشاريع كبيرة في المنطقة؟ الخبير الاقتصادي العراقي دكتور نبيل العذاري يجيب على هذا السؤال.
الإقليم اليوم يمثل من خلال بنية تشريعية تسمح بدخول الاستثمارات وتسمح ببدء مشاريع مشتركة وبيد مهمة للتعاون تمتد إلى العالم لكي تستجلب كل هذه الأموال والمبالغ والخبرات. أكيد أنه يمثل وضعا مناسبا ومهيئا بشكل كبير بمرونته التي يحظى بها، ولهذه الأوضاع يحظى بفرصة أن يكون مكانا جاذبا للاستثمارات. هذا أولا. الجانب الآخر في سؤالكم وهو مسألة هل هذا هو التوقيت المناسب؟ بالتأكيد لا أعتقد أن هنالك رأس مال في العالم يتقدم ليستثمر ما لم تكن له مصالح واضحة في المكان الذي يريد أن يستثمر فيه. هؤلاء الذين سيقدمون باستثماراتهم درسوا هذا الإقليم ودرسوا هذه الفرصة.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، تتباين آراء عدد من المشاركات في الإعداد لتشكيل كتلة برلمانية نسوية داخل مجلس النواب لتفعيل دور المرأة في العملية السياسية. عضو كتلة الفضيلة في المجلس بشرى الكناني تقول أن الهدف من تشكيل هذه الكتلة هو لمعالجة قضية تهميش المرأة في الحكومة والبرلمان، بينما ترى عضو التحالف الكردستاني آلا طالباني أن عضوات البرلمان قادرات على النجاح على صعيد وحدة الصف والعمل المشترك لنبذ العنف والطائفية والتشنجات الموجودة بين الكتل السياسية. حسن راشد ومزيد من الآراء حول هذا الموضوع في تقريره التالي.
يواصل عدد من عضوات مجلس النواب العراقي التحضير للإعلان عن تشكيل كتلة برلمانية نسوية داخل المجلس لدعم دور المرأة في العمل التشريعي والسياسي داخل البرلمان وخارجه. وتختلف المشاركات في الإعداد لهذه الكتلة في تحديد أهدافها، حيث تقول عضو كتلة الفضيلة في مجلس النواب بشرى الكناني أن الهدف هو معالجة مشكلة تهميش المرأة في الحكومة والبرلمان.
أسباب لتشكيل هذه الكتلة نقدر نقول هو غياب يعني دور البرلمانيات عن عدد كثير مثلا من سياسات ونشاطات مجلس النواب العادية والطارئة أحيانا تكون، كذلك قلة وجود المرأة في رئاسة اللجان الدائمية والمؤقتة، كذلك قلة وجود المرأة في الوفود اللي تمثل البلد والوفود العراقية الرسمية المرافقة لرئاسة الجمهورية، لرئاسة مجلس الوزراء، حتى لرئاسة البرلمان. نشوف دائما وجود النساء قليل جدا والاعتماد على العنصر الذكوري.
بينما ترى عضو كتلة جبهة التوافق اسماء عبد الله صالح إن الهدف من الكتلة النسوية هو إيجاد جسور ومشتركات بين الكتل للإسهام في حل المشاكل العالقة.
فكرنا بهالموضوع لما للمرأة من تأثير سواء كان برأي أو في إدارة معينة، فكرنا أنه تكون هذه إلها دور في عملية خلينا نقول دفع مصالحة من هالباب. يعني فكرة مالتنا أنه كل نساء البرلمان يعني من كل الكتل ينتمون إلى هذه الكتلة النسوية، هاي الفكرة يعني ما تقتصر على فئة معينة، كلهم حتى مرحبين بها كليتهم، حتى الهيكلية والشغلات يعني خلينا نقول أكو تم اتفاق عليها.
وردا على سؤال ما إذا كانت عضوات البرلمان قادرات على النجاح فيما فشل فيه الآخرون على صعيد وحدة الصف والعمل المشترك، تجيب عضو التحالف الكردستاني آلة طالباني:
لو كانت النيات صافية نفس يعني إحنا لا نختلف عن الرجال، بالعكس ربما نحن نحس بالمعاناة أكثر لأنه كون أنه نحن نساء أمهات قبل أن نكون سياسيين، صح ولا لا؟ فممكن لما لا ممكن أنه نتوحد نحن ونعطي صورة جميلة للشارع العراقي أنه النساء اتحدوا ونبذوا العنف ونبذوا الطائفية ونبذوا التشنج الموجود بين الكتل ونحن عراق واحد وصف واحد ويد واحد إلى آخره من هذه الأمور.
وعلى الرغم من هذا الحديث المتفائل، فإن خلافات الكتل وتبايناتها قد تسربت إلى عملية التحضير للكتلة النسوية كما توضح طالباني:
لم نصل إلى اتفاق، طبعا ما انتهت المشروع بعد موجود، ولكن ما توصلنا إلى اتفاق نهائي بسبب أنه بعض الأخوات من كتلة معينة كان عندهم تحفظات على أهداف الكتلة، كان هناك مخاوف من بعض الأخوات من أن هذه الكتلة تكون كتلة علمانية.
وتقول بشرى الكناني إنه من الصعب تحديد موعد محدد لبدء عمل الكتلة، لكنها قد ترى النور خلال الفصل التشريعي المقبل.
إلى حد الآن ما أقدر أجزم يعني أقول الوقت المحدد، بس نأمل أنه في الدورة البرلمانية أو الدورة التشريعي القادم إن شاء الله يكون تشكيل الكتلة.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نحييكم سيداتي وأسادتي من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمتابعة هذا العرض على الصحافة العراقية بصوت محمد قادر.
الحديث عن الاستعدادات للقمة الخماسية جاء في أبرز أخبار جريدة الصباح التي تصدر عن شبكة الإعلام العراقي، لتقول إن القادة السياسيين سبقوا قمتهم بلقاءات ثنائية لبحث الملفات التي ستناقش فيها وتقريب وجهات النظر فيما بينهم لضمان نجاحها، في حين أكدت مصادر برلمانية توسيع المشاركة في القمة لتشمل زعماء سياسيين آخرين، وإنها ستكون واحدة من عدة لقاءات ستعقد في أوقات متفاوتة بشكل دوري. هذا وعلى صعيد متصل أشارت الصحيفة إلى ما شدد عليه عدد من النواب من أن تشكيل حكومة أكثرية نيابية حق دستوري يمكن أن يتم التوجه إليه، فيما أكد آخرون أن الظروف الحالية لا تسمح باللجوء إلى تطبيق مثل هكذا خطوات بسبب حالة التجاذبات السياسية التي تشهدها الساحة العراقية بحسب الصباح. وفي خبر آخر نشرت الصباح أن مركز الأطراف الصناعية في البصرة سجل زيادة في عدد المعاقين بسبب انفجار الألغام الأرضية، مشيرة إلى أن العديد من المشاريع العمرانية لمد خطوط السكك والكهرباء والطرق بين العراق وإيران قد توقف بسبب وجود هذه الحقول التي تشكل خطرا على العاملين في هذه المشاريع. وننتقل منها إلى صحيفة المدى، إذ وصفت هذه الأيام بالأسبوع الساخن في بغداد مختزلة الأحداث في العنوان لقاءات ثنائية مستمرة وقمة سياسية منتظرة. هذا وفي صفحتها الأولى نطالع أيضا البدء بإجراءات قضائية في قضية مجاهدي خلق، في اجتماع لجنة المادة 140 التأكيد على الإسراع في توزيع التعويضات على المرحلين من كركوك، وحريق كبير يتسبب بقطع شارع رئيسي وسط بغداد. أما في صحيفة المشرق، الضاري يدعو الولايات المتحدة إلى التخلي عن المالكي، والهاشمي يضع شروطا للمشاركة في اجتماع القادة، وعلاوي يتهم قوى أجنبية بمحاولة إبعاده عن القمة. الدليمي مخاطبا العرب: إيران تسعى إلى احتلال عراقكم وخليجكم وكل بلادكم، متهما طهران بدعم جماعات شيعية لإبادة السنة العرب، في حين يقول عمار الحكيم: لا مشكلة لنا مع العرب، لكن لبعضهم مشكلة معنا، يحللون قتال الأمريكيين في العراق ويحرمونه في بلادهم. وفي الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان نكتفي بالعنوان: ادعاء الأنفال يطلب تخفيف الإعدام عن وزير الدفاع الأسبق. هذا وفي زاوية قلم اليوم في جريدة الاتحاد، يرى عبد الهادي مهدي الساحة العراقية التي تشهد أحداثا وتطورات سريعة بحسب وصفه، يراها بأنها تحوي ملفات شائكة، فانسحاب جبهة التوافق من الحكومة وبعدها قرار القائمة العراقية بعدم حضور وزرائها جلسات مجلس الوزراء، يضاف إليها ضعف الخدمات التي تقدم للمواطنين في جميع المحافظات العراقية والتوتر الأمني الذي تشهده بعض المحافظات الجنوبية، كل ذلك وربما غيرها من الأمور قد تصعب الوضع العراقي، وقد لا تستطيع الحكومة العراقية التعامل معها دفعة واحدة. من جانب آخر، يعتبر عبد المهدي أن الحلول ليست مستحيلة، والشارع العراقي بانتظار الجهود التي تبذلها القيادات السياسية العراقية لإنارة الضوء في نهاية النفق المظلم، وهذا ليس مستحيلا على العراقيين، وطبعا على حد تعبير الكاتب. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، و 93.6 ميجا هرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، قال محافظ نينوى دريد كشمول أن المشاكل والمصاعب التي تواجهها المحافظة ناجمة عن قلة ما يريدها من حصص مقررة من المشتقات النفطية ومواد أخرى تقع ضمن مفردات البطاقة التموينية. كشمول الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي بعد عودته من بغداد التي زارها بدعوة من نائب رئيس الوزراء برهم صالح لمناقشة المشاكل التي تواجه المحافظة ووضع الحلول لها بالاتفاق مع الوزراء المعنيين بشكل مباشر، قال أن الحكومة لا تبر بوعودها التي قطعتها على نفسها. مراسلنا في الموصل تبع وقع المؤتمر الصحفي في التقرير التالي.
أول موضوع اتناقشنا عليه القلة القليلة التي ترد إلى المحافظة من المشتقات النفطية، وتباحثنا وتناقشنا نقاش طويل وعريض وانخلقة الأعذار والأقاويل، ولكن لم نقتنع بما سمعنا، وقطع وكيل وزير النفط عهد على نفسه أمام الوزراء وأمام السيد نائب رئيس الوزراء بأن راح تصل المشتقات النفطية إلى المحافظة بدون انقطاع. وعدنا بأن راح يرسل لنا 5 ملايين لتر من زيت الغاز، هذه خاصة لمشروع تنمية الأقاليم. ووعدنا ب1,500,000 لتر يوميا من البنزين وباقي المشتقات أن تصل إلى المحافظة، ولكن فوجئنا بجدول من وزارة النفط حصتنا كالآتي: 1,500,000 لتر صارت 611,000 لتر، النفط الأبيض صار 358,000 لتر، الغاز وايل 579,000 لتر، 5 ملايين لتر تبخرت وطارت بالهواء.
كشمولة حمل وزارة النفط مسؤولية نقص المشتقات النفطية في نينوى برغم جهود الأخيرة في تهيئة وسائل نقلها.
نحن نحمل وزارة النفط المسؤولية الكاملة من عدم تدفق المشتقات النفطية إلى هذه المحافظة، حيث ستقف كل أمور المحافظة من الإعمار إلى الأمن، وهم يتحملون مسؤولية ما سيحدث في هذه المحافظة. محافظتنا المشتقات النفطية التي تصل إليها لا تكفي ولا تسد ربع الحاجة اليومية، رغم أنه عندنا شركات ناقلة متعاونين تعاون جيد مع مدير المشتقات النفطية المنطقة الشمالية، ولكن دون فائدة. تجي يوم يومين وتنقطع أسبوع 10 أيام، وهذه الأزمة الخانقة تعصف بالموصل منذ أكثر من عام.
نقص مفردات البطاقة التموينية وعدم وصولها إلى الموصل كان أيضا ما ناقشه محافظ نينوى مع وزير التجارة العراقي الذي وعد وحسب المحافظ بتأمينها.
تباحثنا مع الأخ وزير التجارة السيد عبد الفلاح السوداني حول نقص المواد الغذائية التي تصل إلى المحافظة، التمن والسكر والشاي وحليب الأطفال وحليب الكبار والبقوليات لم ترد إلى المحافظة منذ زمن بعيد. اعتذر بأنه الناقلين يتعذرون أن يوصلون المواد إلى الموصل لأنه الطريق طويل وخطر، والشركات الناقلة أنقضت عهودها. أجبت آني قلت له عجل الزيت والتايد والصابون ليش حيصل؟ باقي المواد ما يصل منه كل شيء. سنتين صار المحافظة ما استلمت شاي. وعدنا الأخ السيد الوزير بأنه راح يقوم بحمل الطوارئ إلى الموصل كما قاموا بحمل الطوارئ إلى محافظة ديالة، ووعدنا راح تصل المواد الغذائية إلى المحافظة، ولم يأتينا أي شيء من البطاقة التموينية ومفرداتها. وهذه المدينة مقبلة على شهر رمضان وبطاقة تموينية ماكو، بطالة متفشية كثيرة، مشتقات نفطية ماكو، كهرباء ماكو، انقطاع الماء، هذه كلها عوامل تؤدي إلى تذمر أهل المدينة. واللي راح يحصل في المدينة نحن غير مسؤولين عنه، الوزارات سوف تتحمل كل المسؤولية عن كل ما يحدث في محافظة نينوى، لأنه صبر المواطنين نفذ وصبرنا نفذ، وما بعد نقدر نتحمل أكثر من هذا. ويجب على الوزارات في بغداد أن تتخذ إجراءات قوية في إيصال المواد الغذائية والمشتقات النفطية ومعالجة الطاقة الكهربائية في هذه المحافظة.
محافظ نينوى أكد خلال مؤتمره الصحفي التزام المحافظة بالقانون في مطالبتها بحصصها العادلة من النفط والمواد الأخرى.
نحن نستطيع أن نقوم بأعمال مثل ما تقوم بها المحافظات الأخرى، ولكن التزامنا بالقانون والتزامنا بحكومتنا الوطنية يمنعنا أن نقوم بأي عمل مخالف للقانون والنظام في هذا البلد.
إذاعة العراق الحر، الموصل.
سيداتي وسادتي، أصدرت رابطة السفر والسياحة العراقية بيانا حملت فيه وزارة النقل وشركة الخطوط الجوية العراقية مسؤولية ما يتعرض له المسافرون من مضايقات ومشاكل على الدوام تتمثل في تأخر انطلاق الطائرات عن مواعيدها المقررة وعدم انتظام الحجوزات وارتفاع أسعار التذاكر وضياع الأمتعة والحقائب وغياب الخدمات المقدمة في المطار، بالإضافة إلى خطورة العمل على متن الطائرات المستخدمة نتيجة قدمها. عماد جاسم تحدث إلى أمين سر الرابطة سمير محمد السبتي عن تلك المشاكل والمصاعب التي تواجه المسافرين.
الواقع هي المشاكل عديدة، يعني قسم منها يتعلق بعدم انتظام حركة الطائرات، قسم يتعلق بعدم توفر الحجوزات، قسم يتعلق بتأخير مواعيد الإقلاع والهبوط، قسم يتعلق بفقدان الأمتعة، المشاكل عديدة وكثيرة.
وماذا عن مشاكل الطائرات القديمة جدا وكذلك الخوف من العمل على هذه الطائرات؟
تعرف أن الطائرات العراقية طائرات عمرها الافتراضي انتهى، وهذه كمواد أصبحت غير صالحة للاستعمال، يعني حتى البدي مال الطائرات أصبح الآن يتعرض إلى شقوق ويتعرض إلى كذا، أنه هذه الطائرات فقط ممكن الاستفادة منها كأدوات احتياطية. ولكن هل هاي القيمة قيمتها كأدوات احتياطية تعادل الديون المفروضة عليها كأرضيات واللي المال المفروض أن الخطوط الجوية العراقية تسددها؟
رابطتكم ما هو عملها وهل ستحاول أن تقدم الخدمة اللازمة لأجل الوقوف على مشاكل الخطوط الجوية ومشاكل الحركة السياحية، ومن من تتكون من العناصر؟
رابطة شركات السفر والسياحة هي تنظيم مهني تأسس بموجب قانون رقم 49 سنة 83، تتألف من اشتراك شركات السفر والسياحة المجازة قانونا من قبل دوائر الدولة المتمثلة بهيئة السياحة ووزارة التجارة والبنك المركزي. ينضم حاليا حوالي 400 شركة تحت لواء رابطة شركات السفر والسياحة العاملة بالعراق.
ما هي أهدافها؟
أهدافها تنظيم عمل السفر والسياحة وخدمة شركات السفر والسياحة والتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة في تسهيل انسيابية عمل السفر والسياحة بالعراق.
هل تجد الأذن الصاغية من قبل مؤسسات الدولة لتسهيل عملكم؟
مع الأسف الشديد أنه إحنا نصطدم في كثير من الحالات مع دوائر الدولة وخصوصا هيئة السياحة والخطوط الجوية العراقية. اختلاف وجهات النظر، اختلاف رؤيتهم، بعض يتصور أنه الرابطة تريد تفرض نفسها فوق هيئة السياحة أو فوق الخطوط الجوية العراقية.
أيضا تتابعون عملية التجاوز من قبل بعض شركات السياحة، بعض شركات السياحة أيضا وهمية.
إحنا بالنسبة للشركات المنضوية تحت لوانا أكو لجنة انضباط تنظر في المخالفات اللي تحدث من قبل هذه الشركات. أما أكو شركات تزاول العمل بدون الحصول على إجازة وتحت مسميات مختلفة ليس لدينا القدرة على مراقبتها ومحاسبتها. هذا الموضوع يعود إلى هيئة السياحة حيث يوجد قسم الشرطة السياحية اللي هي مخولة بمتابعة ومراقبة هذه الشركات.
لكن الوهمية. أنتم تؤشرون وتحاولون أن توصلون بتقارير لأجل.
في مرات عديدة عملنا هذا وطلبنا، ولكن تعرف الظرف الأمني لا يحول دون تنفيذ كل ما نريده.
طيب تمويلكم من أي جهة؟
تمويل يتم عن طريق الاشتراكات اللي سددوها أعضاء الرابطة
اللي هم من شركات
شركات السفر والسياحة.
منهم من يؤشر بأن هذه الرابطة لها الحظوة الكبيرة في بلدان العالم المتطور وتقدم الخدمة قد تكون أكبر من مؤسسات الدولة.
هذا صحيح، هذا في الخارج وفي ظل ظروف عمل اعتيادية، ولكن كما تعلم أن الظروف اللي يعمل بها البلد الآن ظروف استثنائية ولذلك كل شيء هو استثنائي. رابطة شركات السفر والسياحة كان معول عليها دائما وفي عمل هيئة السياحة وفي عمل الخطوط الجوية العراقية، ولكن الآن تعاني نوعا من التهميش وهذا يأثر على مقدار ما تقدمه وما تأثره بحركة السفر والسياحة.
هي هذه الرابطة الوحيدة أو المنظمة الوحيدة بالعراق التي ترعى شؤون السفر والسياحة؟
هذه هي المنظمة الوحيدة المجازة قانونا.
كان هذا اللقاء مع السيد سمير محمد السبتي أمين سر رابطة شركات السفر والسياحة في العراق، وقد تحدث عن عمل الرابطة والبيان الذي رفعته إلى الحكومة بضرورة الإسراع لإيجاد حلول لمشاكل السفر جوا من مطارات العراق. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
كل
الآن مستمعينا الكرام، فينقلنا أخضير الشايع إلى أجواء المقام والباستا العراقية عبر برنامجه المنوع من الأجواء العراقية.
إذاعة العراق الحر من براغ، من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة. في البداية نود تصليح اسم المستمع الكريم الذي سألنا عن المطربة الراحلة نجاة، فخصصنا الحلقات الماضية لهذا الموضوع. أما اسم المستمع كما جاء في رسالته فهو الملاك وليس كما ذكرنا الملاك، وشكرا يا سيدي على رسالتك الرقيقة. ما دمنا في هذا المجال، فيسعدنا في هذه الحلقة التجاوب مع طلب المستمعين من أفراد الجالية العراقية ببعض الدول الإسكندنافية بالاستماع إلى أغنية قوموا صلوا الفجر بيّن، وهي من التراث العراقي القديم، وقد أفلحنا لتونا في الحصول عليها حيث فرقة تشالغ البغدادي وقوموا صلوا الفجر بيّن.
Oh,
المؤتمر العلمي الذي أقيم في مصر في ذكرى مرور 75 عاما على أول لقاء إقليمي للموسيقى العربية بالقاهرة العام 1932، حيث شارك فيه العراق بوفد مميز وكبير برئاسة قارئ المقام الأول كما سمي آنذاك الأستاذ محمد القبنشي، والموسيقار عازف القانون الأستاذ يوسف زعرور الكبير كما جرت العادة لتسميته، حيث أن ابن عمه الموسيقار يوسف زعرور الصغير أشغل منصب مدير الفرقة الموسيقية بإذاعة بغداد بعد حين، وغيرهم من رواد الموسيقى والغناء العراقي. ويأتي هذا المؤتمر الأول بعد الزيارة الخاصة لمطرب الأجيال الأستاذ محمد عبد الوهاب لبغداد، حيث غنى للمغفور له الملك فيصل الأول يا شراعا وراء دجلة يجري.
One was in one. بناي الأبوة الأمجاد أمة تنشئ الحياة وتبني كبناي الأبوة الأمجاد تحت تاج من القرابة والملك على فرق أريحين جوادي ملك الشط والفراتين والبحار ملك الشط والفراتين والبحار ملك الشط والفراتين والبحار
مستمعي الكرام كنتم مع الأجواء العراقية. تبلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن. يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
هنا إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.